المنقذ. نعم.
بدليل قوله
تعالى. أراد أن يستدل، يعني ما الدليل على أن المكره غير مكلف؟ قال بدليل قوله تعالى. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وجه الدلالة.
وفي الحديث إن الله تجاوز عن الخطأ ونسيان
عليه. وهذا الحديث ثابت صحيح.
والحديث وإن علمه أحمد بن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة.
نعم، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا الحديث ثابت صحيح كما حقق ذلك العلامة الألباني وغيره من العلماء. قلت الآن نخوض في المذاهب، أريد أن تنتبهوا إلى ما سيأتي والتفصيل الذي سنبين. نعم، الآن ذكر المذاهب. المذهب الثاني في المسألة، المذهب الأول علمت ما هو المذهب الأول؟ ما هو المذهب الأول؟ أن المكره ماذا؟ مكلف. هذا هو المذهب الأول، ذكرنا الأدلة. الآن ننتقل إلى أي مذهب؟ المذهب الثاني. المذهب الثاني في المسألة أن المكره غير مكلف فيما أكره عليه، يعني مطلق، طبعا إلا القتل فإنه خرج بالإجماع كما قلت، فيما أكره عليه. ذهب إلى هذا بعض العلماء، هكذا بعضهم قال بعض، وسيأتي بأن بعضهم قال جمهور، وهذا سأبينه إن شاء الله. بعض العلماء كأبي حنيفة، انتبه، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بأن المكره غير مكلف، لكن في مسألة الطلاق يوقع طلاق المكره. انتبه، لأنك لو أتيت إلى الفروع قد تقول أنتم قلتم بأن أبا حنيفة يقول بأن المكره غير مكلف، يأتي إلى مسألة الطلاق ويوقع طلاق المكره، نقول لا عبرة بإيقاعه هذا، لأن القاعدة المهم أنه وافقنا عليها، هذا الذي نريد أن نبحث فيه، لأننا لا نريد أن نبحث الآن في فروع. عرفتم؟ يعني لا عبرة بقوله بأن طلاق المكره يقع، لأن هذا القول ليس بشيء، هو بنفسه قد ناقض نفسه بهذه القاعدة، وإن كان طبعا أصحابه وجدوا له مخارج لا شك، لكن نحن نريد أن نبحث من قال بهذه القاعدة بأن المكره غير مكلف. قال بها أبو حنيفة رحمه الله. قلنا بعض العلماء كأبي حنيفة والطوفي من الحنابلة والسبكي وأتباعه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإكراه عند أكثرهم، انتبه الآن هنا قال عند ماذا؟ عند أكثرهم، يعني من؟ العلماء، يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو المشهور عن أحمد وغيره. طبعا هنا قال يبيح ماذا؟ شرب الخمر، وسيأتي بأن هناك أيضا تفريع في هذه المسائل سأبينها إن شاء الله الآن. ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص أو يحرص على الامتناع منه، يعني من هذا الذي أكره عليه بحسب الإمكان. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهو ظاهر كلام القرطبي والشوكاني ونصره، يعني نصر هذا القول، والعراقي وغيره. وقال القرطبي وقال الطائفة الإكراه في الفعل والقول سواء، لأنه سيأتي بأن بعض أهل العلم فرقوا بين القول والفعل، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا أسر الإيمان، إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة والإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع، أن الإثم عنه مرفوع. إلى هنا واضح؟ واضح؟ إذن في إشكال؟ واضح؟ مش واضح؟ المذهب الأول قالوا بأن المكره ليس مكلف على سبيل الإطلاق، سواء أكره على القول بأن قالوا له طلق أو تكلم كلمة الكفر، أو قالوا له اشرب الخمر، فعل وقول قالوا عندنا سيان، لا فرق عندنا بين من أكره على القول وبين من أكره على الفعل، كلاهما عندنا سيان. إلى هنا واضح؟ هذا هو المذهب الأول، لأنه سيأتي مذهب ثاني ويتفرع مذهب ثالث، هذا المذهب الثاني، وسيأتي مذهب ثالث ويتفرع عنه من ذاك المذهب الثالث قول أيضا. واضح؟ فنقول وهذا هو الراجح وإليك الأدلة، الراجح في المسألة بأن المكره ليس مكلف على الإطلاق. انتبهوا، هذه المسألة ينبني عليها أحكام فقهية فرعية كثيرة جدا. واضح؟ من قال بأنه ليس بمكلف لا يؤاخذ، ومر معكم البارحة في مسائل الحج من أكره على الجماع، عرفتم؟ هذا من جزء من أجزاء هذه المسألة. نقول وهذا هو الراجح وإليك الأدلة. أولا لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه الدلالة، يعني ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة أن الله تعالى سمح أو أباح، سمح بالكفر عند الإكراه، لكن هذا مع الاطمئنان، اطمئنان القلب البحت، لأن الإكراه قلنا مع اطمئنان القلب، وهو أصل الشريعة، أليس كذلك؟ عقيدة هذه، وهو أصل الشريعة، ولم يؤاخذ به، فمن باب أولى ما هو دون ذلك، أليس كذلك؟ فمن باب أولى المسائل الفرعية الفقهية، إذا لم يؤاخذ في مسألة الكفر وهي التي ينبني عليها جميع، أو تنبني عليها جميع الشريعة. لماذا؟ لأن العقيدة أساس، فإذا كان لا يؤاخذ بالإكراه على هذه العقيدة التي ينبني عليها جميع، أو تنبني عليها جميع الشريعة، من باب أولى أن لا يؤاخذ على تلك الفروع التي أكره عليها هذا المسلم. وضح لكم؟ هذا عند الأصوليين رب القياس الأولوي، وهو قياس عند بعضهم جلي، يسمونه قياس جلي، وبعضهم يسميه قياس قطعي، وغير ذلك من التسميات التي ستأتينا إن شاء الله في القياس. قلنا يؤاخذ، قلنا ولم يؤاخذ به، فمن باب أولى ما دون ذلك، يعني من المسائل ما كان هو دون ذلك. إذن قلنا ما دون ذلك إذا وقع الإكراه عليها، يعني في الفروع إذا وقع الإكراه عليها، هذا طبعا عند من يفرق ويجزئ الدين إلى أصول وفروع، واضح؟ وهذا من باب التوضيح، وإلا في الصحيح كما قال شيخ الإسلام ليس هناك أصول وفروع، الدين كله أصول. إذا وقع عليه وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ يعني الشارع، ولم يترتب عليه حكم يعني كالمجنون وكمن مضى بأنه ليس بمكلف، هذا هو الدليل الأول يعني على الفروع. لم يؤاخذ يعني الشرع ولم يترتب عليه حكم، واضح؟ ثانيا الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذه ثلاثة أمور. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المكره قد تجاوز الله عنه مع الناس والمخطئ، أليس كذلك؟ مع الناس ومع من؟ المخطئ. ونحن بينا بأن الناس والمخطئ مضى لأنه غير مكلف، مع الناس والمخطئ، ورفع الإثم دليل على عدم التكليف، وإلا ما الفائدة أنه رفع عنه القلم؟ هذا دليل على أنه غير مكلف، ورفع الإثم دليل على عدم التكليف. فدل هذا على أن المكره غير مكلف. إذ لو كان مكلفا لما رفع عن الإثم، إذ لو كان مكلفا لما رفع عن الإثم فيما أكره عليه. ثالثا أن المكره على فعل ما هو مضطر إلى هذا الفعل، أليس كذلك؟ هو مضطر إلى أن يفعل هذا الفعل للحفاظ على نفسه، يعني نحن نقصد بالاضطرار هنا من باب الحفاظ على النفس، واضح؟ هذا الذي نعنيه، للحفاظ على نفسه، فهو مضطر إلى فعل المحرم، فهو مضطر إلى فعل المحرم. فإذا كان كذلك فهو مرفوع عن الإثم لاضطراره. طبعا الآيات في الاضطرار كثيرة، إلا ما اضطررتم إليه، واضح؟ يعني هذا الذي اضطررتم إليه فهو لا يؤاخذكم الله به. فإذا كان كذلك فهو مرفوع عنه الإثم لاضطراره لفعل هذا المحرم الذي أكره عليه للحفاظ على نفسه، ورفع الإثم دليل على ماذا؟ دليل على عدم التكليف، دليل على عدم التكليف. هذا هو المذهب الثاني. ننتقل إلى المذهب الثالث في المسألة. طبعا المذهب الثاني ليست هناك أجوبة عن الأدلة، لأن الأدلة صريحة واضحة من الكتاب والسنة، والقياس الأولوي لا شك أنه ليس هناك ما يرده من يعني الردود التي يستدل بها من أراد أن يستدل في رد هذه الأدلة. المذهب الثالث وهو المذهب الأخير في المسألة، ولكن سنبين بأنه يتفرع منه مذهب. المذهب الثالث قالوا بأن المكره على الأقوال غير مكلف ولا إثم عليه. انتبه، أما الإكراه على الأفعال أو المكره على الأفعال، وأما المكره على الأفعال فإنه مكلف أو فهو مكلف مؤاخذ عليها، يعني مؤاخذ على الأفعال. الأقوال هو غير مؤاخذ، الأفعال أي فعل يقوم به فهو مؤاخذ، هذا المذهب الثاني. وبعضهم فرق، نحن لماذا دمجنا هذين المذهبين في مذهب واحد؟ لأنها قريبة أولا، والأدلة هي الأدلة التي نريد أن نستدل بها لهذين القولين. وبعضهم فرق في بعض الأفعال، يعني وافق في الأقوال فقال القول لا يؤاخذ عليه، لكن الأفعال منها ما يؤاخذ ومنها ما لا يؤاخذ، عرفتم الآن؟ فنقول وبعضهم فرق في بعض الأفعال فقال القول غير مكلف به، أما الفعل فقسمه إلى قسمين. القسم الأول قال إن كان الإكراه فيها حقا لله، إن كان الإكراه فيها حقا لله كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة وغيرها فهو غير مكلف متجاوز عنه، فهو غير مكلف متجاوز عنه. إلى هنا واضح؟ واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به كإتلاف مال الغير وغيره، كإتلاف مال الغير وغيره. قالوا هنا مؤاخذ، لماذا؟ طبعا عللوا بعلل وسنبين الأدلة التي استدلوا بها، وذكر ابن القيم في الزاد بعض العلل، ولكن ليس بنا حاجة في ذكرها لأنها يعني ليست كما سأبين لكم بذلك في مسألة يعني التفريق، هذا سيأتي الآن إن شاء الله. وكأن الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكأن الإمام الشنقيطي يميل إلى هذا القول، القسم الثاني الذي فرعنا به. لماذا؟ لقوله أما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر، هكذا قال، يعني هو يميل إلى القول الأخير الذي قد تفرع عن هذا المذهب. إلى هنا واضح؟ واضح؟ نذكر الأدلة التي لهم، واضح التفريع في هذا المذهب. هذا المذهب قالوا إنه يؤاخذ في الأفعال دون الأقوال، هذا المذهب الثالث. تفرع من هذا المذهب، هو موافق لهذا المذهب لكن تفرع عنه في الأفعال جزء، قالوا نحن نقول بقولكم أنه لا يؤاخذ في الأقوال، وكذلك لا يؤاخذ في يؤاخذ في الأفعال، ولكن ليس على سبيل الإطلاق، لا يؤاخذ في الأفعال إذا كان حق لله، أما إذا كان حق للمخلوقين فإنه يؤاخذ، يعني أخرجوا ما كان للمخلوقين فإنه يؤاخذ، ووافقوا من؟ هذا المذهب الثالث. وافترقوا عنهم في ماذا؟ في قولهم بأنه ما كان حقا لله لا يؤاخذ عليه. أما المذهب الثالث والفرع الأول فيه قالوا يؤاخذ سواء كان حق لله أو لم يكن حق لله. إلى هنا واضح؟ واضح التفريع؟ ننتقل الآن إلى أدلة هذا المذهب فنقول، طبعا هذه الأدلة يعني هذا ما استظهرته أنه قد يستدل لهم بهذه الأدلة وسيأتي الجواب عليها. نقول أدلة هذا المذهب، يعني هي أدلة استدلوا بها، منها ما استدلوا به وهو واضح لكن سنبين الرد إن كان هناك جواب. أدلة أصحاب هذا المذهب، أولا قالوا إن الآية وهي قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان واردة في عمار ابن ياسر، قالوا هذه الآية ليس لكم فيها دليل يا من، طبعا هذا رد على المذهب الثاني، رد على المذهب الثاني الذين يقولون بأن المكره غير مكلف، وهم الآن كأن هؤلاء يقول نحن سنبين لكم لماذا قلنا بأنه مكلف في الأفعال. لماذا؟ قالوا سنبين الآن ونستدل بهذه الأدلة وننسف، ليست الآية، ننسف وجه الدلالة من الآية، لأنه من نسف الآية كفر، ولكن هم ينسفوا ماذا؟ وجه الدلالة من الآية، يعني وجه الدلالة الذي أنتم أخرجتموه. فقال وارد في عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم بعد أن عذب عمار رضي الله عنه، بعد أن عذب وقتل المشركون أباه وأمه، وقتل المشركون أباه وأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك، يعني ماذا تجد في قلبك، الإيمان مستقر؟ قال مطمئن بالإيمان، يعني مطمئن بالإيمان يا رسول الله رغم أنني قد سببتك. قال إن عادوا فعد، يعني إن عادوا وأكرهوك على سبي ومدح آلهتهم فعد وقل ما يريدون. واضح إلى هنا؟ وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك في المجلد الثاني في 89 و300. جوابه، الجواب على هذا الاستدلال، نقول أولا إن ظاهر الآية يدفع التفريق بين الفعل والقول، يعني هم ماذا يريدون أن يقولون؟ يقولون أن عمار ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ عد في القول، أليس كذلك؟ وعمار جاء يسأل عن ماذا؟ عن السب، ما قال قالوا لي اسجد لي صنم، ولا لم يقل ذلك، فقالوا هذا هذه الآية نحصرها ونقيدها بماذا؟ بما ورد عن عمار. فالجواب عن ذلك نقول إن ظاهر الآية يدفع، عرفتم الآن وجه الاستدلال عنده، يدفع التفريق بين الفعل والقول في الإكراه، فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعل، من غير فرق بين القول والفعل. والقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة معروفة عند المفسرين وعند الأصوليين، واضح؟ العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا طبعا إذا ورد دليل يدل على أن هذا العموم مراد منه السبب، هنا نقصر هذا العموم على السبب، أما إذا لم يرد فإن القاعدة تبقى كما هي، وهذا فيه تفصيل وسيأتي إن شاء الله. ولا دليل هنا، ولا دليل هنا لقصر هذا العموم على السبب، ما دليلكم؟ هاتوا لنا دليل. ليس هناك دليل. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحصر الإكراه في القول لقال إلا من أكره في القول وقلبه مطمئن بالإيمان، ما يعجز الله سبحانه وتعالى عن ذلك، أليس كذلك؟ لكن لما سكت سبحانه وتعالى وجعل هذا العموم وترك هذا العموم علمنا أنه يريد ذلك العموم للقاعدة، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له، وإن أمروك بفعل محرم وأكرهوك عليه فلا تفعل، هل ورد هذا؟ لو ورد هذا لقلنا القول قولكم، أليس كذلك؟ لكن ما ورد هذا، عرفتم؟ يعني ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم قلنا وإن أمروك بفعل محرم وأكرهوك عليه فلا تفعل، هذا لم يأتي. أو أنه سأل عمار، أو أنه سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أكره عليه. هل عمار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أكره على فعل كذا وكذا؟ لا، إنما جاء يحكي حكاية حصلت له في أنهم قالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم فسب، عرفتم؟ وهو يحكي. قلنا أو أنه سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أكره عليه، هل قال عمار النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإن أكرهت على الفعل فماذا أفعل؟ أبدا ما جاء هذا، واضح؟ وإنما حكى ما حصل له من الإكراه، فقط حكى القصة التي حصلت له مع المشركين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، يعني على قوله الذي تكلم به، أليس كذلك؟ وأن ما تكلم به وهو مكره لا يضره مع الإطمئنان بالإيمان، لا يضره مع ماذا؟ مع الإطمئنان بالإيمان. وذكر الشيء لا ينفي ما عداه، أليس كذلك؟ ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، يعني ذكر عمار هنا بأنه أمروه بالسب لا ينفي بأنه إذا أمروه بالفعل هذا منفي أبدا، واضح ولا لا؟ عرفتم؟ ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، هذا هو الدليل الأول لهم والجواب عليه من وجهه. ننتقل إلى دليلهم الثاني. نقل ثانيا استدلوا ثانيا ما جاء عن ابن عباس أنه قال، قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كلام ابن عباس، أخبر سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من عدوه فلا حرج عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. روى هذا الأثر الطبري في تفسيره في المجلد السابع في 52 و600 برقم 49 و921,000، والبيهقي في المجلد الثامن في 63 و300 برقم 99,816,000. ما هو وجه الدلالة من هذا الأثر؟ يعني ماذا يريدون بهذا الأثر؟ نقول وجه الدلالة أنه قال من تكلم به لسانه، فلم يذكر الفعل. قال وهب بن عباس يقول من تكلم به لسانه ذكر الفعل. إذن دل هذا على أن البحث فقط في القول، أما في اللسان في الفعل فلا، فلم يذكر الفعل، فدل على أن الإكراه بالفعل لا عبرة به. فدل هذا على أن الإكراه بالفعل لا عبرة به. عرفتم دليل هذا؟ الدليل الثاني وضح لكم وجه الدلالة من الأثر؟ واضح؟ نمضي؟ وضح لكم؟ الكلام الأخير انقله، لكن أهم شيء وضح لك؟ ما وضح. ابن عباس هنا ماذا قال؟ قال من تكلم به لسانه وما ذكر الفعل. إذن ابن عباس يحمل الإكراه على ماذا؟ على القول، أما الفعل فلا. هذا ما يريدون أن يستدلوا به. نقف جوابه من وجهين. هذا الأثر من رواية عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وعبد الله ابن صالح، عبد الله ابن صالح قال عنه الحافظ في التقريب في المجلد الأول في 1500 رقم 99 و300 و3000 صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، ثبت في كتابه. وهل هذا من كتابه؟ قال قال حدثني من كتابه. تعرفوا الرواية الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب. فقد يكون هذا الراوي متقن في حفظ الصدر دون الكتاب، وقد يكون العكس، متقن كهذا الرجل متقن في حفظ الكتاب دون الصدر، وقد يكون يجمع الأمرين، يكون حافظ للكتاب وحافظ للصدر. وكانت فيه غفلة، راجع تهذيب وراجع تهذيب التهذيب في المجلد الخامس حتى تقرأ الترجمة في 28 و200 رقم 97 و403000. هذه العلة الأولى. العلة الثانية، ومعاوية ابن صالح قال عنه في التقريب في المجلد الثاني في 96 و100 رقم 86 و700 و6000 صدوق له أوهام. توقف صدوق له أوهام من أي مرتبة؟ ضعيف. واضح؟ صدوق له أوهام. لو قال صدوق وسكت حديث حسن، لكن صدوق له أوهام حديث ضعيف. طبعا هذا في مراتب التصحيح والتضعيف. وعليه فالأثر طبعا، وراجع أيضا تهذيب التهذيب في المجلد العاشر في 90 و100 رقم 79 و7000. وعليه فالأثر ماذا؟ لا يصح، الأثر ضعيف. هذا الرد الأول. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الوجه الثاني في الرد. نقول ثانيا على فرض التسليم بصحته، على فرض التسليم بصحته فإنه لا حجة فيه، فإنه لا حجة فيه، لأنه يحتمل أنه ذكر اللسان مثلا، يعني على سبيل التمثيل. وهل ذكره على سبيل الحصر؟ يعني ذكر اللسان، إنما هو على سبيل التمثيل، لأن الآية هذا الذي ظهر فيها مع عمار كما سبق، وضح لكم، ولا يدل على أنه يريد الحصر، لأنه لو أراد الحصر لبينه، لكن لما لم يبين دل ذلك على أنه ما أراد ذلك. واضح؟ يحتمل قلنا أنه ذكر اللسان مثلا يعني مثال على سبيل التمثيل، وهو أيضا يريد الفعل في حكمه، وهو يريد أن الفعل في حكمه، يعني أن الفعل داخل في حكم اللسان. وسبق أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، لأنه لو أراد القول دون الفعل لبين أيضا في مسألة الفعل. إلى هنا واضح؟ انتهينا الآن من المذاهب والأدلة، وبهذا تعلم بعد هذا الباحث تعلم بأن القول الصواب في المسألة ما هي؟ ما هو؟ القول بأن المكره غير مكلف إلا في ماذا؟ في القتل فإنه مكلف. واضح؟ في القتل فإنه مكلف، أما الملجأ فبالإجماع كما سبق، إلا من يقول بأن التكليف بما لا يطاق جائز، وهذا القول فيه ما فيه. ننتقل الآن، واضح؟ ننتقل الآن إلى المبحث الجديد أو المسألة الجديدة التي سننتقل لها. هداك الله، هذا سيأتي لا تستعجل.
هل ثبت الإمام أحمد مرض الوفاة في المعين فسلم عليه سنة وتعلم فقال يأتي من خطة عمار وكان يتحق في المقال هو علم المدين، فذهب في مرض عليه فقال ابن عبد الفيل أخذ خطة عمار فقال هناك عزة أم هذا سنة وعزة وعزة فهذا يجي أيضا أنه إكراه لابد مباشرة تعديل،
وهذا سيأتي، هذا سيأتي، لهذا نقول لا تستعجل، سيأتي إن شاء الله. سأبين أيضا مسألة متفرعة في الإكرام، لأنني حاولت أن أجمع لكم جميع المسائل التي تصلح أن تذكر في مسألة الإكرام، أما إذا كانت مسألة لا فائدة منها أعرضت عنها، فذكرت لكم ما فيه فائدة حتى تتصوروا مسألة الإكرام كاملة بالمذاهب وما فيها من الفروع والأجزاء والفوائد، عرفتم؟ فلهذا ننتقل الآن إلى مسألة أو إلى فائدة فأقول فائدة: اعلم أن الإكراه من جهة الفعل المكره عليه ينقسم إلى قسمين. انتبه، هناك نحن قسمنا الإكراه من جهة من؟ من جهة الفاعل، ينقسم إلى مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. التقسيم الأول حتى لا يختلط عليكم يقول كيف تقسم الإكراه هنا وهنا قسمتموه، نقول لا، هذا معروف عند الأصوليين والمناطق والذين يقسم هذه التقسيمات، وهي تقسيمات توصل طالب العلم إلى أن يفهم المراد. التقسيم الأول وهو تقسيمنا للإكراه إنما هو كان من جهة الفاعل، من جهة الفاعل للإكراه قلنا ينقسم إلى قسمين: مكره ملجأ وهو الفاعل الذي وقع عليه الإكراه، ومكره غير ملجأ. تقسيمنا الآن هذا من جهة الفعل الذي سيكره عليه ينقسم إلى قسمين، واضح؟ يعني الفعل الذي سيكره عليه هذا المكره هو أيضا ينقسم إلى قسمين. إلى هنا واضح؟ نبين. القسم الأول الإكراه بغير حق، الإكراه بغير حق، وهو من أكره على فعل مخالف للشرع، وهو من أكره على فعل مخالف للشرع. وهذا القسم قد سبق الكلام عليه، وهو الذي كان فيه بحثنا كما رأيت. واضح؟ المذاهب التي ذكرناها كانت في ماذا؟ كانت في الإكراه بغير حق، يعني أن يكره المكره المكره على فعل محرم، على فعل محرم. واضح ولا لا؟ هذا هو القسم الأول انتهى الكلام فيه والبحث. الآن ننتقل إلى ماذا؟ نحن طبعا لماذا لم نذكر هذا قبل؟ لم نذكر هذا قبل لأن تقسيم المذكرة هكذا، لأنه ذكر المذاهب فلهذا نحن حاولنا أن نمشي مع تأليفه حتى لا نستعجل الأمور ثم لا يحصل هناك ترتيب. القسم الثاني الإكراه بحق. الإكراه بحق، وهو من أكره على أمر حق عليه، على أمر حق عليه. إلى هنا واضح؟ نعطيكم أمثلة. الأمر هو حق عليه لابد أن يؤدي، مثل إكراه الكافر والحرب وكذلك المرتد على الإسلام. أليس هذا إكراه على حق؟ الجواب بل. وإكراه الحاكم المديون طبعا أو المدين كلاهما صحيح بالوفاء مع القدرة ونحو ذلك من الأحكام. يعني الحاكم يكره هذا الرجل المدين بأن يسدد دينه، هذا إكراه بحق. هل هذا الإكراه مكلف صاحبه أو ليس مكلف؟ خلاف بين أهل العلم، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. إذا نعم ضعيف، نعم ضعيف، رغم أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يخبر به. لا لا عليه أمسك القارئ غير موجود، ما نحتاج له، أنا قارئ إن شاء الله تسلط ونحن وين وصلنا؟ نعم. وهذا القسم من الإكراه اختلف العلماء فيه، طبعا لا عبرة في خلاف المخالف كما سيأتي. والصحيح أو اكتبوا هذا القسم من الإكراه مكلف به المكره، ويصح منه الفعل، لأنه سأبين المذهب الثاني إن شاء الله، اكتبوا هكذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم، مذهب الأئمة الأربعة وكذلك كثير من أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول، وهذا هو الحق والصواب للأدلة الآتية. هذا هو الحق عندي للصواب الآتية كما سأبين لكم. الدليل الأول، يعني الحق والصواب بأن هذا المكره وهو المكره على الحق مكلف، إذا خرج من بحثنا ومن قولنا بأن المكره غير مكلف، خرج من كان مكره بحق أو على حق. عرفتم؟ نقول الدليل الأول لما رواه مسلم وغيره من حديث أسامة ابن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. هذا الحديث مر بكم وتعلمون ما فيه. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال لا إله إلا الله وقتلته؟
قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ألا شققت عن قلبه حتى تعلم قال هذه الكلمة من قلبه أو قالها كما تقول خوفا وإكراه؟ واضح ولا لا؟ ما وجه الدلالة؟ نقول وجه الدلالة من الحديث أن معاذ أسامة بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال لا إله إلا الله خوفا وإكراها، لأن السيف كان على رقبته وهو يعلم أنه إنما يقاتل من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، فعلم أنه مكره على هذه الكلمة الآن فقال لا إله إلا الله. واضح وجه الدلالة؟ في هذا الوقت قال لا إله إلا الله وهو مكره، النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا قال لأسامة أصبت؟ أبدا، قال هذه الكلمة مقبولة، نحن لا ندري بما في قلبه، لكن هذا الإكراه ما دام هو وافق الحق الأصل أننا نقبل، ونقبل من هذا المكره الذي أكره على الحق هذا الحق. واضح؟ نقول أن الرجل قال لا إله إلا الله خوفا وإكراها، لا أنه قالها من قلبه. معاذ بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن الرجل قال لا إله إلا الله خوفا وإكراها، لا أنه قالها من قلبه. لماذا؟ لأنه أكره عليه كما قلت لكم وبينت لكم. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن العبرة بالظاهر، وأنت لا تعلم إذا كان دخل في الإسلام مكرها أو لا، لأن هذه أمور قلبية، فعليك أن تقبل ولو كان مكره. واضح ولا لا؟ واضح وجه الدلالة؟ يعني فعليك أن تقبل سواء كان مكره أو لم يكن مكره، أنت ما تعلم، ترى أنه حاربك حتى وصل إلى النهاية ففعل، أنت عليك أن تقبل هذا الفعل الذي جاء به سواء أكرهته أو لم تكره. فلهذا قال ألا شققت عن قلبه. فدل على أن من أكره على حق وأظهر القبول لهذا الحق أنه يقبل منه، والله يتولى السرائر. إلى هنا واضح؟ واضح وجه الدلالة من الحديث؟ والله يتولى السرائر. فهنا لو أكره الحاكم هذا الرجل على هذا الفعل، في البداية رفض ثم نفذ لما وجد الإكراه، نحن نقبل منه. هذه أدلتنا، وهذا هو الدليل الأول.